اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن الدان على اعدائه اجمعين الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اعذنا وعن جميع المستغلين بالعلم والعمل الصالحين كلك للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. تقدم ان الدم مانع من صحه الصلاه، وورد بعض الاستثناء بخصوصيات كما لو كان دم جرح أو بمقدار درهم، فلو علم أن هذا الدم مانع فبها، أو علم بأن هذا الدم ليس مانعا لانطباق أحد العنوانين العام أو المستثنى فلا إشكال، ولكن لو شك في دم هل هو دم جرح أو لا فما هو الحكم حينئذ؟ هل يعتبر مانعا أو معفوا عنه؟ المصنف ينقل الرأي المشهور وهو أنه في النتيجة معفو عنه ولا يكون مانعا من الصلاة، ولكن المهم في المقام هو بيان وجه الاستدلال على هذا المدعى، إذ الفقهاء في مثل هذه المسألة يسلكون المسلك التالي: أولا البحث عن الدليل الاجتهادي، هل هناك دليل من الشارع، هل هناك نص من الشارع يمكن الاعتماد عليه في إثبات العفو أو المانعية، ثم ينتقل إذا تم فبها وإلا انتقل إلى عليكم سلام الله إلى الأصول العملية. ودائما الأصل المقدم هو الاستصحاب لأنه أقرب الأصول العملية إلى الأمارات، بل ذهب بعضهم إلى أنه من الأمارات، وبعض جعله أصل محرز حالة وسطية بين الأمارات والأصول. وحتى من قال بأنه أصل كغيره أيضا ذهب إلى أنه يقدم على بقية الأصول النكات المختلفة ذكرت في محلها. فإذا تم الاستصحاب فبها وإلا انتقل إلى الدوران، إما البراءة وإما الاحتياط على خلاف كما سيتضح. ثم نفس الاستصحاب تارة يراد به أو يطبق أو يكون مجرا، المورد يكون مجرا للاستصحاب النعتي، وأخرى لاستصحاب العدم الأزلي. وأيضا دائما المقدم هو الاستصحاب النعتي لاعتبار أنه يعتمد على حالة متيقنة، هي أقرب في الوقوع من اعتماد الحالة المتيقنة في الاستصحاب الأزلي. فيكون الترتيب هو الاعتماد أولا على الدليل الاجتهادي، ثم إذا لم يتم فالاستصحاب النحتي، وإلا فالاستصحاب العدم الأزلي، وإلا فالبراءة أو الاحتياط. المصنف في المقام يقول لا يمكن الاعتماد على الأصل، لا يمكن الاعتماد على الدليل الاجتهادي، إذ غاية ما يمكن أن يكون موردا للدليل الاجتهادي هو الإطلاق في المانعية، إذ عندنا منع بنحو عام بأن كل دم مانع من صحة الصلاة، ثم ورد استثناء لدم الجروح. وإذا شككنا في هذا الدم هل هو دم جرح أو لا، فإن الشك لو كان من جهة المفهومية فيمكن إبقاؤه تحت المانعية، أما إذا كان الشك بنحو شبهة المصداقية كما هو في المقام فلا يمكن التمسك بالعام، لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وتقدم في الأصول أنه ليس بحجة على رأي مشهور المتأخرين، وإن كان أيضا فيها خلاف عليكم السلام. فبالتالي في المقام لا يمكن المصير إلى دليل اجتهادي، فحينئذ ننتقل إلى الاستصحاب وهو استصحاب العدم النعفي. فهل يمكن أن يجري في المقام وماذا تحتضن النتيجة؟ سألتم سيدنا بارك الله فيك. النعت المنظور في المقام هو كون الدم دم جرح، فهل هناك حالة سابقة معلومة في هذا الدم بأنه دم جرح ثم شككنا فيه أو لا؟ يقول ليس عندنا، من الواضح جدا ليس عندنا علم بثبوت الوصف في مرتبة أو في مرحلة سابقة كي يعتمد عليه في استصحاب النحت. إذا استصحاب النحت أن يقال هناك وصف نعلم بثبوته ثم شككنا، كما لو كان هناك مثلا ماء نعلم بثبوت وصف الطهارة له ثم شككنا، فنقول نستصحب ذلك الوصف ذلك النعت إلى زمان الشك، فنقول نبقي اليقين السابق على ما كان، نبقي ما كان على ما كان، فنقول حينئذ بثبوت الطهارة أو بثبوت الكرية أو أي وصف، سواء كان وصف عنوان موضوع أو وصف حكم في المقام. هل يمكن ادعاء حالة سابقة متيقنة؟ بما أن الدم أول خروجه إما أن يكون دم جرح أو لا يكون دم جرح، إما أن يكون من الجروح أو لا يكون من أول حدوثه، فليست هناك حالة سابقة هي دم جرح ثم شككنا بأن تتبدل، غير قابل للتبدل. إذا كان دم جرح فهو دم جرح باق لا يتبدل، مو مثل الطهارة يمكن أن تزول تعرض النجاسة أو بالعكس أو عناوين أخرى. أما مثل الدم أول حالة خروجه أول وجوده خارج البدن، إما أن يكون بجرح فيبقاه بجرح لا نشك فيه، وإما أن يكون من غير الجرح فيبقى أنه ليس بدم جرح ولا نشك فيه. فمثل هذا الدم الذي شككنا فيه هل هو دم جرح أو لا، لا يمكن تعقل حالة سابقة ثبت فيها عنوان دم جرح فنشك فيه، فلا يمكن جريان استصحاب العدم أو استصحاب نعتي. واضح إن شاء الله. الاستصحاب الآخر وهو استصحاب العدم الأزلي، بمعنى أن نقول بأن هذا الدم قبل خلقه، بل الإنسان قبل خلقه، هل كان دمه دم جرحين أو لا؟ من باب السلب وارتفاع الموضوع، لم يكن دم جرحين بعد أن خلق ووجد نشك، عرضه وصف كونه دم جرحين أو لا، نبقي اليقين السابق وهو عدم الجرحية، أن هذا الدم في الأزل لم يكن دم جرح، والآن شككنا فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم كونه دم جرح. واضح إن شاء الله. فحين تنقح بالاستصحاب، إذا نجحنا في ترتيب الاستصحاب، ما هي النتيجة؟ نقول عندنا موضوع مركب، وهو أولا كونه دم، وثانيا أنه ليس دم جرح. فعندنا موضوع مركب تنقح جزءه بالعلم الوجداني وبالاستصحاب، كونه دم علم بالوجدان، هذا دم نراه نعلمه حسا أنه دم، والجزء الآخر من الموضوع وهو أنه ليس دم جرح بالاستصحاب، فالتام الموضوع تم الموضوع. إذا تم الموضوع جاء الحكم. ما هو الحكم؟ حكم الدم الذي ليس من الجروح، ما هو حكمه؟ المانعين أو عدم العفو من الصلاة. فيكون هذا الدم بمقتضى تنقيح وصفه بأنه ليس بدم بالاستصحاب العدم النعتي يثبت له حكم المانعية. واضح إن شاء الله. ولكن هذا الاستصحاب فيه كلام، بعض قال بجريانه وبعض قال بعدم جريانه، فإن قال بجريانه تقف عنده السلسلة إلى هنا ويقول بماذا؟ بمانعية الدم المشكوك. أما من قال بعدم جريان الاستصحاب النعتي فينتقل إلى الأصل اللاح. واضح إن شاء الله. على فرض عدم جريانه، لأنه إذا عدم جريان قبعة توقف ونقول بالمانعية. إذا فرضنا عدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي، ننتقل إلى الأصل اللاح، وهو هل هو أصل البراءة أو أصل الاختيار؟ بعضهم ولعله المشهور سابقا يصور قبل هذا، خلنا نستذكر البراءة متى تجري؟ إذا كان الشك في أصل التكليف إذا كان الشك في التكليف الزائد فيكون مجرى للبراءة، ونقول بأنه لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بهذا لعدم العلم به. تكليف بشك أو تكليف بشيء زائد لا بد من دليل يبينه ويوضحه بحيث يحصل لنا العلم، بأن يكون بيان منه تعالى لهذا التكليف. فإذا لم يكن البيان بلغ مرتبة يوضح لنا التكليف بحيث بقينا في حالة الشك، فالبراءة تقول لا تكليف. أما إذا كنا قد علمنا بالتكليف، علمنا بأن الشارع كلفنا بشيء ولكن شككنا في حدوده، أنه هذا الشيء الذي مثلا وقع منا يحقق التكليف أو لا يحقق التكليف، يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال أو الاحتيار. المثال العرفي الذي يذكر كما يذكره بعض الأساتذة يقول: إذا خرجت من الدار وكنت مستعجلا للدرس، وحين غلق الباب مقارنا لغلق الباب سمعت الداخلية الزوجة، سمعت الداخلية قالت قولا لا أعلم هل هو لي بشراء شيء أو لغيري في الدار، شكيت ماذا هذا الخطاب كان لي أو لشخص آخر في الدار. البراءة هنا في المقام أي أصل جاري؟ البراءة تقول الأصل أنه لا تكليف عليك. واضح؟
بس حق الطاعة.
أما إذا كان بمقارنة لغلق الباب سمعت يا فلان اشتري باء بس ما سمعت بعد الجان أو اشتري شنو البامية، بس يقينا يا فلان خطاب لي، يقينا خوطبت بشراء شيء وترددت هل هو الباذنجان هو البامية، أكو براءة؟ العقل يخطئ هذا الشخص إذا عاد من دون شراء شيء لعلمه بالتكليف. فالاشتغال يقول عليك بإتيان كل منهما. في المقام كذلك إذا علمنا بتوجه تكليف وشككنا، إما هذا وإما هذا فهو مجرى للاحتياط والاشتغال، وإما إذا كان الشك في أصل توجه الخطاب هل هناك خطاب صدر لنا بهذا التكليف أو لا، فيكون مجرى لماذا؟ للبراءة. إذا اتضح هذا في مثل هذه المسألة وأمثالها، المشهور يصورون أن التكليف بالصلاة ثابت، أن التكليف بالصلاة ثابت، وشككنا هل أن هذا الدم مع وجوده محقق للطهارة الصلاتية أو لا، فإذا صليت بهذا الدم المشكوك تحصل براءة الذمة أو لا، يسقط التكليف هذا الفعل مني وهو الصلاة بالدم المشكوك، يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف؟ يقول عندنا علم ويقين بالتكليف بالصلاة وشك في هذا الفرد هل يحقق التكليف هل يسقط التكليف أو لا، مجرى لأي أصل؟ للاشتغال. عليك أن تأتي بفرد صلاتي تتيقن معه بسقوط التكليف، وهو أن تأتي بفرد الصلاة خال من هذا الدم المشكوك. واضح؟ للسيد الشهيد رحمة الله عليه محاولة وجرى عليها لعله المصنف كما ينقل، يعني ليس هناك تكليف بالصلاة كعنوان، وإنما هناك تكليف بواقع خارجي، كلفنا بهذا الفرد الصلاة وبهذا الفرد الصلاة وبهذا الفرد الصلاة، يعني كلفنا بالفرد الصلاة مع ركوع وسجود وإلى آخره، ومن دون هذا الثوب النجس. إذا أردنا نلحظ الأفراد، يعني هذا الفرض الصلاتي بكل أجزائه وشرائطه إلا الثوب الكذائي. علمنا بالمانعية من الصلاة بالثوب رقم واحد الذي فيه الدم بمقدار أو عفوا فيه الدم مثلا من الميت، وعلمنا بالمانعية من الصلاة في الثوب الذي فيه دم من غير مأكول اللحم، وعلمنا بالمانعية إلى رقم عشرة. فهناك علم بثبوت خطاب لنا بالمانعية من الفرد الصلاة الأول ومن الفرد الصلاة الثاني إلى العاشر. شككنا هل هناك مانعية من الفرد الصلاة رقم 11، في الفرد الصلاة رقم 11 الذي يكون بالدم المشكوك، بالدم الذي هو دم جار، علمنا بعدم المانعية. في الفرد الصلاة الذي فيه دم ليس من الجار، علمنا بالمانعية. الفرد الصلاة حينما يكون بماذا؟ حينما يكون بالدم المشكوك، هل علمنا بصدور خطاب بالمنع عنه أو لا؟ البراءة تقول لا، لا يعني شنو؟ خطاب بالمنع ماكو. إذا خطاب بالمنع ماكو ائت به وصحيح إن شاء الله. هذه الفكرة يعبر عنها المصنف كما هو يعبر عن سيد الشهيد، يعبر أن الخطاب أو الأمر أو النهي انحلالي، كما أنك حينما مثلا ترد يريدك خطاب أكرم العلماء، يعني شنو أكرم العلماء؟ يعني أكرم العالم الأول، أكرم العالم الثاني، أكرم العاشر، أكرم وش قدهم عددهم؟ تكرمهم كلهم. انحلال الخطاب أو الوجوب ينحل بعدد أفراد ذلك العنوان. هذا الخطاب الذي قال بأن كل دم مانع من صحة الصلاة، أيضا هذا نهي انحلالي أو حكم انحلالي بعدد أفراده، فكل فرد الفرد يتوجه إليه ماذا؟ خطاب بالمن. فإذا علمنا عدد الأفراد أو إذا علمنا مجموعة من الأفراد أنها من مصادق ذلك المن، وشككنا في الفرد الكذائي أي رقم كم؟ هل هناك منع؟ هل هو ممنوع؟ هل هو مانع من صحة الصلاة أو لا؟ الأصل ماذا يقتضي؟ شك بأصل التكليف، شك بأصل المانعية، فتجري براءته منه. واضح؟ إذا النتيجة ماذا صار؟ إن قلنا بجريان أصحاب العدم الأزلي فنقول بمانعية الدم المشكوك، وإن قلنا بعدم جريانه فيصار إلى، إن قلنا على رأي المشهور بجريان الاحتياط والاشتغال أيضا نقول بالمانعية، وإن قلنا بنظرية السيد الشهيد نقول بعدم المانعية وصحة الصلاة. واضح؟ هسه إذا نقرأ العبارة نجد المصنف لم يرتب الترتيب هذا الذي ذكرناه، الاعتماد على الأصل على الاجتهاد أو الإطلاق، ثم الأصل النحوي، ثم الاستصحاب، ثم دوران بين اشتغال واختيار، وإنما هناك تقديم وتأخير. ما هو النقطة أو ما هي النقطة في هذا في هذه المخالفة؟ قيل والله العالم من بعض الأساتذة أن الفقيه أحيانا يخالف هذا الترتيب إذا كان في صدد إثبات دعوى هي ثابتة عنده في مرتبة سابقة. في المقام المصنف لعله لا يريد أن يطبق هذا الترتيب المتعارف، وإنما في صدد الاستدلال لقول المشروع، حيث قالوا بعدم المانعي، حيث قالوا بالدم المشكوك معفو منه، فهو موجه النظر إلى إثبات دعوى المشروع فيقدم ما يمكن أن يكون دليلا لهم، ثم يشير إلى عدم تمامية بقية الأدلة. قال وأما المشكوك في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي، ابتدى بالعدم النعتي لماذا؟ لعدم الحالة السابقة المتيقنة ولا بإطلاقه، وانتقل إلى للاجتهاد في حين المفروض يقدم إطلاق
الاجتهادي. ولا يمكن التمسك بإطلاق دليل مانعية الدم لأنه تمسك به بالإطلاق في الشبهة المصداقية، فيتعين الرجوع إلى البراء. ليش يتعين؟ عند الصحابة العدل الأزلي. يقول لا ما ينفعني إذا جرى الصحابة العدل الأزلي، يصير شنو؟ خلاف رأي المشهور. فإذا لابد أن يكون المشهور لا يقولون بجريان الصحابة العدل الأزلي، وإلا لقالوا بالمانعين. شنو تعبدون؟
هو بعدين رأي المشهور بما أتى به الدليل، بعدين يقول ها أنه رأي المشهور كذا.
لا تعرف الدليل هذا صار لا. أنا قلت مثلا أفرض هذا نجيب كل الاحتمالات، مرة فقيه هو يبتدئ من الصفر، ما له علاقة برأي سابق. الآن إذا كان أفرض شيخ أو غير أي فقيه يبتدئ المسألة بسم الله الدم المشكوك، فأول ما يتناول منين بالترتيب اللي ذكرناه. أما إذا كان هو في صدد شرح عبارة، منين يبتدئ؟ يبتدئ بما يثبت المدعى. إذا كان سأفرض ابتداء من الصفر، فالمفروض يبتدئ منين؟ على دليل اجتهادي. فيقول إن قلنا بحجية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قال بعد قول من الأقوال، وإن قلنا بعدم إمكان التمسك، ثم إلى النعتي، إن قلنا وإن قلنا، ثم إلى العدم الأزلي، وهكذا. إذا كان هو لا حقق المسألة وثابت عبده، حتى طريقة البحث هم تختلف. مرة واحد يجي ينظر إلى كل الاحتمالات ويسقطها في نفس محل البحث، ومرة لا يأتي بالدليل الذي ثبت عنده هو في مقام البحث بينه وبين نفسه، حقق أن هذا متهم هذا متهم هذا التهم. فيأتي ويقول مثلا شخص فقيه تم عنده فقط شنو؟ استصحاب العدم الأزلي. مباشرة يأتي ويقول هذا الدم ليس معفوا عنه لجريان استصحاب العدم الأزلي فمانع. قلنا مولانا هو الإطلاق، يقول بقية تروح ناقش الواقع مو تهم عندي إطلاق، لأنه يستمسك بالشبهة المصداقية وهو مو حجة عنده. عدم نعتي واضح ما يجري، يقول ما عندي حالة سابقة. براءة واحتياط يقول بعد انقطعت سلسلة، بعد ما تسلسل إلى هنا. فطريقة يعني ترتيب الأدلة يختلف من مقام إلى مقام. أنا شنو عبرت هذا الدرس السابق هسه؟ الترتيب المنطقي، الترتيب الطبيعي للدليل أن يكون بهذا الشكل الهندسي الرباعي. إذا هناك هدف آخر لا يقدم يؤخر إلى آخره.
نقدر نعتذر للشيخ بأنه أغلب الكتب المؤلفة في الفقه الاستبداد يعني في الجواهر والحدار أنه تبعت هذا الأسلوب بأنه يحقق المسألة ثم يطرحها على شكل مؤلف يخاطب به من له القدرة على الاستنباط. يعني في التلقى حتى في البحوث الخارجية أنه ما يناقش هذا الأدلة كلها مباشرة، يطرح رأيه ويطرح
اي فيذكر ما
كان هو هذا
يعني يقدم الدليل الذي يثبت المدعى. صار المدعى تارة هو يعني في مرحلة سابقة حقق شنو المدعى، ثم يأتي بالدليل الذي يناسب المدعى، او لا هو في صدد اثبات مدعى المشهور هذا او هذا ما يأثر. المهم اكو عنده نتيجة سابقة على الدليل، مو بنفس الان مو في نفس البحث اللي يصل الى النتيجة. وأما المشكوك في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة، ولا بإطلاق دليل مانعية الدم لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية، فيتعين الرجوع إلى البراءة. لاحظ تعبير المصنف، فيتعين الرجوع إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدمه. وين ناظر؟ ناظر لأنه عندي أفراد متعددة، صلاة بهذا القيد ما أدري صلاة مقيدة بهذا أو ما مقيدة، أساسا عندي فرد آخر مقيد أو لا، فصار شنو عندنا؟ لأن المانعية ماذا؟ انحلالية، كأنما تنحل إلى أفراد متعددة. علمنا بالمانعية في بعضها وشككنا بفرد، هل هو متوجه؟ هل توجه خطاب بالمنع منه أو لا؟ لأن المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح، والشك في فردية فردين شك في ماذا؟ شك في ثبوت مانعية جديدة، فتجري البراءة منها من مانعية الدم المشكوك. واضح إن شاء الله. أجل بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو المصنف لعله يرى جريان، لكنه بعد بين رأي ما استدل به المشهور، يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح الثابت قبل وجوده. طيب إذا جرى الاستصحاب ويتنقح بذلك ويتنقح بهذا الاستصحاب موضوع دليل مانعية الدم، فتحقق الموضوع حين يأتي الحكم وهو المانعية ويتمسك بإطلاقه. إذا صار عندنا الموضوع موجود فحينئذ الحكم بالإطلاق يثبت لهذا الفرد الذي تنقح موضوعه. واضح إن شاء الله. أما الشك المطلب الآخر، الشك تارة من جهة كون هذا الدم جرح أو لا، وأخرى من جهة كون هذا الدم بمقدار الدرهم أو أقل من الدرهم ليكون معفوا أو أزيد بمقدار الدرهم أو أزيد. الكلام السابق بتمامه يجري إلا في حالة واحدة، وهي العدم النعتي في المقام يمكن جريانه، عفوا استصحاب العدم النعتي يمكن جريانه. طيب خلنا نلاحظ الترتيب بتمامه. الإطلاق يمكن التمسك به أو لا؟ يعني عندنا أن كل دم مانع استثني منه ما كان أقل من الدرهم البغلي. هذا الدم شككنا فيه، هل عندنا شك في مفهوم الدرهم؟
لا،
واضح مفهوم الدرهم واضح، إلا أن الشك في هذا الفرد الخارجي هل هو بمقدار الدرهم أو أقل من الدرهم، فشوفها مصداقية. فحينئذ أيضا الدليل الاجتهادي لا يجري، لا يمكن التمسك بالعام في المقام لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ننتقل إلى الاستصحاب. أي واحد جاري استصحاب العدم النعتي، كيف هذا الدم أول خروجه يخرج دفعة أو تدريجا؟ تدريجا، يعني أول حالة الخروج لم يكن بمقدار الدرهم قطعا، أول خروجه باعتبار أنه بالوزان نعلم أن الدم حال خروجه من أي محل كان، سواء كان بجرح بذبح، إذا نقول أن الذبح من الجروح من الدماء الثلاثة من غيره، أي أول خروجه نعلم أنه ليس بمقدار الدرهم. والآن شككنا هذا الدم مقدار الدرهم أقل من الدرهم أو أزيد من الدرهم، نقول نستصحب الحالة السابقة وهي عدم كونه بمقدار الدرهم، إذ أول خروجه قطعا لم يكن بمقدار الدرهم، كان أقل من الدرهم، فنستصحب أنه أقل من الدرهم. إذا استصحبنا إذا الله عشان يلتئم ويتنقح موضوع العفو أن هذا دم بالوجدان وأنه ليس أنه أقل من الدرهم، أنه أقل من الدرهم بالاستصحاب، فيثبت أنه دم أقل من الدرهم وهو معفو عنه. واضح؟ بعد إلى هنا يفترض انقطاع السلسلة ونقول بالعفو. إذا ولول البعض وناقش في جريان مثل هذا الاستصحاب ننتقل إلى استصحاب العدم الأزلي، وأن هذا الدم من الأزل قبل خلقه لم يكن مقدار الدرهم، من باب السلب انتفاء الموضوع. بعد خلقه الآن شككنا بلغ مقدار الدرهم أو لا، نستصحب ذلك العدم وهو عدم كونه بمقدار الدرهم، أيضا يتنقح عندنا موضوع العفو فهو دم بالوجدان أقل من الدرهم بالاستصحاب، يأتي حكم وهو العفو عنه. إن لم نقل بجريان استصحاب العدم الأزلي حين ننتقل إلى البراءة أو الاحتياط بنفس التصويرين السابقين، اعتمادا على الانحلالية نقول بجريان البراءة، اعتمادا على كون التكليف بالصلاة وشك في مؤثر محقق التكليف مجرى الاحتياط. قال وأما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم فلاستصحاب العدم النعتي، لأن الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا، وبقطع النظر عن ذلك، إذا قطع النظر عن جريان هذا الاستصحاب يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم بناء على جريانه استصحاب العدم الأزلي. وبقطع النظر عنه حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسكا لعظم صنف قدمه لكونه تمسكا به في الشفعة المصداقية فيتعين التمسك بالبراءة من المانعية بالبيان المتقدم. واضح إن شاء الله. الفصل السابع المطهرات. مخالف؟ وبيان هو عماشر ماذا تقول؟ كل دم مانع. شنو يعني كل دم مانع؟ هذا الدم مانع، هذا الدم مانع، هذا الدم مانع، هذا الدم مانع. ما تدري يعني شنو؟ يعني لا تعلم بتوجه منع عليه أو منع منه من الصلاة. فشك في أصل توجه الخطأ، أصل أنه ممنوع منه أو لا، شك في أصل التكليف. واضح. المطهرات، يظهر المتنجس بأحد الأمور التالية بعدما تقدم أو تم الكلام من المصنف في بيان الأعيان النجسة وما يتفرع عليها من علاقتها بالصلاة وإلى آخره، ينتقل إلى بحث المطهرات على اعتبار أن النجاسة مانعة من بعض الأفعال وأن النجاسة فيها بعض المانعية حتى من المعاملات كبيعه أو الانتفاع منه في بعض على بعض الأقوال. فإذا إذا أراد المكلف أن يحقق ذلك الموضوع أو أراد المكلف أن يرفع تلك النجاسة، فهل أن الشارع جاء بما يرفع تلك النجاسة اعتبر شيء في قبال اعتبار النجاسة أو لا؟ نعم، اعتبر الطهارة، اعتبر الطهارة لا في نفسها، وإنما اعتبر الطهارة في أشياء هي في ذاتها طاهرة وهي مطهرة. واضح إن شاء الله. فبعض ما هو طاهر مطهر وبعض ما هو طاهر ليس بمطهر، فلا بد من الشارع أن يبين ما هو الطاهر الذي يمكن أن يطهر فنعتمده في حال التطهير، وعلى الشارع أن يبين الأشياء التي لا تطهر بالمطهرات كالماء وغيره، وأن يبين الطرق التي يمكن أن تطهر بها بعض الأشياء إن لم تكن تطهر بالماء ونحوه كالاستحالة وغيره كما سيتضح. إذن فابتداء المطلب أن الشارع عليه أن يبين المطهرات التي من شأنها أن تطهر، لا بيان أصل الأشياء الطاهرة. لماذا؟ لأنه بعد أن تبينت النجاسات فكل ما عداها طاهر، ففي هذا المطلب لا يراد إثبات الأشياء الطاهرة وإنما يراد إثبات ماذا؟ الأشياء الطاهرة التي لها قابلية التطهير أو رفع النجاسة. أول تلك المطهرات هو الماء. قال وهو مطهر، لاحظ مو كلام أنه طاهر، مطهر لكل متنجس، وهذا كأنما في تعبيرات فقهاء المتأخرين تعريض ببعض المؤلفين ببعض العبارات السابقة حينما يقال مثلا الماء طاهر مطهر. شو طاهر مطهر؟ هو إذا مطهر قطعا طاهر، بل حتى لو لم يكن طاهرا، لو مجاين يقول إذا أو لو، حتى لو لم يكن طاهرا فإذا ثبت من الشارع أنه مطهر طبعا على تعبدي أرشدنا إلى هذا فنتعبد بما أرشدنا إليه، لو كان الماء النجس يطهر. أكو حاجة بعد أن نقول ماذا؟ لا بد من إثبات طهارته في ذاته، لو. فإذا ماذا نريد أن نقول؟ أن التعبير الصحيح أن نقول الماء مطهر. الله عليه هي أخف بكثير مما جعلت على بني إسرائيل. أما ما هو المجعول على بني إسرائيل؟ مو مهم. الرواية تقول وقد وسع الله، بالتالي أكو تخفيف. أما النقاش الوارد في الفقرة الأولى وما وجهها وأشهر التوجيهات من باب الفائدة فقط، أنه في تفسير القومي وردت نفس هذه الرواية، لا بتعبير شنو قرضوا لحومهم بالمقاريض، وإنما الوارد قطعوا لحومهم بالمقاريض. فتوجيه وإن كان قد يقبل أو لا يقبل، بمعنى مو قطعوا وإنما قطعوا، بمعنى قاطعوا. فالذي تصيبه نجاسة كان عند بني إسرائيل يقاطعوه، شلون مثلا لا يحضر مجالسهم، لا يدخل مساجدهم، لا يحضر ما أدري تجمعاتهم، قاطعوه إلى أن يتطهر. فكان أخوتي حكم أهنا لا وسعنا عليه، أفضل التوجيهات لعله هذا. إذا لم يتم مو مهم. بعض الفقهاء يقول نستفيد من الرواية أن الحكم الذي كان فيه تشديد على بني إسرائيل على أمتنا صار ماذا؟ أوسع محل الاستشهاد، وجعل لكم الماء طهورا. طهورا يعني شو بعد؟ واضح لما كان موجود من الحزازة، بحيث أوجب تشديد على بني إسرائيل من المقاطعة أو القرض، هذا للأمة لقوة الإسلام ماذا؟ الماء يرفعه، يعني مطهر. كما يمكن التمسك بأوامر الغسل، هذا بعد الدليل الرابع، ولعله من يعني ما أدري عنه من إبداعات سيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول هذا يستفاد، تطهير الماء يستفاد من نفس الأدلة، لا يحتاج إلى استدلال. نفس الأدلة الواردة في كيفيات التطهير هي قالت اغسله إلا بعد غسله، نعم لا بد من غسله. غسله بماذا؟ العرف ماذا يفهم؟ غسله بماذا؟ بالماء. إذا قيل اغسل ثوبك، إذا قيل اغتسل، إذا قيل اغسل الجدار، بماذا تغسله؟ طبعا بالماء، العرف هكذا يفهم. فيقول السيد أن الروايات الكثيرة الواردة في كيفيات التطهير واضح العرف يفهم أن الذي يطهر هو الماء. كما يمكن التمسك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوها. وأما مطهرية لكل متناجس فيأتي الكلام فيه إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.